وسلم صح عنه أنه قرأ على نفسه وقرأ على غيره. وقال ولا يكتوون، والكي حرام أم مكروه؟ الكي من الأدوية المكروهة، ففيه دواء نعم، لما جاء عن الشفاء بأنه في شرطة محجم أو كية من نار أو شربة من عسل أو شربة من عسل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإني أنهاكم عن الكي، قال وإني أنهاكم عن الكي. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة أن يكتوي لقلنا بأن الكي حرام، لكن لما نهى عنه وأذن لبعض الناس أن يكتوي علمنا بأنه مكروه، فإن الأصل في النهي التحريم إلا إذا جاء دليل يصرف النهي عن بابه، وهذا الدليل كونه أذن لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يكتووا، فهذه هي الأسباب المكروهة. وأما الأسباب المحرمة فالتطير، التطير كان يقدم الإنسان على عمل فإذا صاح الطائر عن يمينه فرح واستبشر وأقدم إلى هذا المشروع الذي يريد أن يقوم به، وإن نعق الطائر عن شماله انقبضت روحه وأنزل عدة السفر ورجع إلى منزله، أو إذا سمع الغراب ينعق كما هي حال أهل الجاهلية قال لقد نعى إلي بعض أقربائي، أو إذا جاءه رجل أعور في الصباح أقفل الدكان، أو قال ما في بيع اليوم، اليوم لا نبيع شيء، ما دام صبحتني وأنت أعور خلاص بطلنا في هذا اليوم، قفله خلاص، وقال هذا يوم شوم. فكل هذا من باب التشاؤم والتطير، وهو من الأسباب المحرمة والمتوكل لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله عز وجل. فلأجل ذلك جاء في صفات المتوكلين الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي مثل هذا المعنى الذي يفتح المصحف ويقول أريد أن أبحث، إن جاءت آية فيها بشارة فرح بها، وإن جاءت آية فيها عذاب انقبضت روحه منها، أو الذي يرمي بالأسهم ويقول هل أقدم وإلا أتأخر، وهذه الحالة كانت منتشرة عند الجاهلية، يضربون بالميسر والقداح، والميسر هذا شأنه يكون مع أحدهم أسهم مكتوب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل، فإذا أراد أحدهم أن يبيع أو أن يشتري أو أن يتزوج أو أن يقدم إلى معركة أخرج الأسهم ووضعها في القدح حتى تختلط، يعني الأسهم يكتبون عليها ثلاث أنواع، سهم غفل، فهمت يا محمد؟ سهم ما مكتوب على شيء، الميسر، صفة الميسر تعرفها ولا ما تعرفها؟ الميسر يحمل معه أسهم مكتوب على بعضها افعل وعلى بعضها لا تفعل وبعضها غفل، غفل ما عليها شيء، فيضعها في القدح فيهزها حتى تختلط ثم ينثرها، نثر سهامه من كنانته، فإن خرج الذي يقول افعل استبشر وفرح وأقدم، وإن خرج الذي يقول لا تفعل رجع انقبض، وإن خرج الغفل أعادها مرة ثانية. ولأجل ذلك لو رجعتم إلى قصة سراقة ابن مالك فإن سراقة ابن مالك خرج في إثر الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان على شركه، وكانت قريش قد جعلت 100 من الإبل لمن جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، و100 من الإبل لمن جاء بأبي بكر الصديق حيا أو ميتا. فلما رآهم عرف أنهم هم الرهط الذين يريدون المدينة، فعندئذ فرح فرحا عظيما وأراد أن يكسب 200 من الإبل، فركب فرسه والتحق بهم على طريق الساحل بالقرب من رابغ، ساحل بحر جدة، التحق بهم من هناك. فلما أقبل عليهم كعادة أهل الجاهلية أخرج أسهمه وضرب بها، فخرج السهم الذي يقول لا تفعل. فكره الأمر، فكان بين أمرين، إما أن يطيع السهم وإما أن يعصي السهم، لأن الغنيمة كبيرة، 200 من الإبل أمر عظيم جدا. فأعاد الضرب مرة ثانية، فخرج الذي يقول لا تفعل، فأصابه غم شديد، ماذا يصنع؟ وعندئذ، وهذا يدلك أنهم أحيانا يتركون الأسهم جانبا، فعندئذ رمى بالأسهم وأقدم من شدة حرصه على الجائزة، رمى بالأسهم وأقدم. فلما أقدم غاصت يدي الفرس في الأرض فسقط على وجهه، فزاد تشاؤمه فنزع الفرس فأقدمه مرة ثانية من شدة حرصه على الغنيمة، فغاص الفرس غيصة كاد أن يخسف به في الأرض، فسقط من على ظهر الفرس، فقام يقول فعرفت أنهم قد منعوا مني وأن هؤلاء قد حفظوا ولا أستطيع الوصول إليهم. فنادى على الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمان وقال أنت آمن، لكن أريد أن تكتب لي كتاب أمان لقبيلتي، يقول علمت أن أمر هذا الرجل سوف يظهر لأنه رآه محفوظا منصورا. فكتب له الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا، أمر أبا بكر أن يكتب له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وإنما عن ظهر قلب، لكن يكتب لا يكتب، وهذه من معجزاته لأنه أمي ويأتي بالقرآن. فكتب له أبو بكر كتابا في أديم أمان له ولقومه. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة يوم أن تلبس سواري كسرى؟ فتعجب سراقة وقال سواري كسرى ما غيره؟ يعني وكسرى هو حاكم الفرس، حاكم العراق وإيران وما حول من تلك البلاد كان يحكمها كسرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن طريق الوحي أن المسلمين سوف ينتصرون على الكافرين ويأخذون سواري كسرى غنيمة، وسواري كسرى قيمتها باهظة جدا. ولأجل ذلك تعجب عمر بن الخطاب لما جاءت هذان السواران مع الغنيمة ولم يخفها صاحبها، فقال كيف بك يا سراقة يوم أن تلبس سواري كسرى؟ فرجع سراقة إلى قومه قالوا هل رأيت أحد؟ قال ما في أحد، ارجعوا كل الساحل أنا مررت عليه ما في أحد. فصار في أول اليوم يريد البطش بهم وفي آخر النهار يرد الناس عنه. وهذه آية عظيمة من آيات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي زمن عمر بن الخطاب ينتصر المسلمون ويأتون بالسوارين في الغنيمة وتسلم لعمر بن الخطاب فيقول أين سراقة، فيأتون به وله ذراعان نحيفان فيقول البس يا سراقة، البس سوري كسرى، تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الأمر أن الجاهلية كانوا يستعملون هذه الأسهم يضربون بها، فمن فعل مثل فعل الجاهلية الآن بعضهم يقول أذهب ولا ما أذهب، يسوي الورقة ويلفها ويسوي ورقة ثانية، أسافر ولا ما أسافر، ويلفها ويرمي بها، لتعلم أن هذا من الميسر وأن هذا من باب التطير، وهو بمعنى التطير وهو ناقض للتوكل، وهذا لا يجوز على الإطلاق، فإنه من الأسباب المحرمة. إذن فكل سبب مكروه فهو ينقص التوكل أو ينقص غاية التحقيق للتوحيد، غاية التحقيق للتوحيد، لأن المصنف عليه رحمة الله جاء بهذه القصة تحت عنوان باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن تحقيق التوحيد منزلة عليا لا يستطيعها كل أحد، فذكر من صفات أهلها أنهم الذين يتوكلون على الله توكلا صحيحا. وقد قال بعض الشراح لهذا الحديث أنهم الذين لا ينظرون إلى الأسباب ولا يتعاطون الأسباب، وهذا كلام باطل، هذا من ترهات الصوفية، فإن كثيرا من جهلة الصوفية ينقطعون عن المكاسب ويعيشون على الصدقات وينقطعون في الزوايا والتكايا ويسمون أنفسهم بالمتوكلين وينسبون أنفسهم إلى أهل الصفة الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الزعم باطل، فإن أصحاب الصفة هم أضياف الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا فقراء لا مال لهم، ولكنهم بعد ذلك عملوا وكسبوا، ومن أشهرهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان من أهل الصفة، ومع هذا فقد تولى الإمارة بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أمير بلد وصار له مكاسب وصار يتعاطى الأسباب فلا يترك الأسباب. فما تجدونه من بعض الشارحين الذين يقولون لا يتعاطى الأسباب فهذا القول قول باطل. وأما الأسباب المحرمة فإنها قد تفعل شيئا لكن نهينا عن تعاطيها، مثال ذلك الذهاب إلى السحرة، فإن الساحر قد يخرج السحر عنك، ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحله بطريقة غير شرعية إلا ساحر. فالذهاب للساحر قد يخرج عنك السحر، والذهاب للكاهن قد يدلك على مكان المسروق، إذا سرق منك شيء قد يدلك عليه، لكن هل أذن لنا في هذا السبب؟ لم يؤذن لنا. كما أنك لو زنيت بامرأة قد يأتي لك ولد، ولو وضعت دراهمك في البنك الربوي قد تزيد مكاسبك، لكن هذه الأسباب من الأسباب المحرمة، ونحن قد نهينا عن الأسباب المحرمة، فكل سبب محرم فنحن قد نهينا عنه. ومثال ذلك لو حرقت الكافر، فإن تحريق الكافر فيه شفاء لصدور المؤمنين وفيه ذهاب لغيظ قلوبهم، لكن هذا السبب حرم علينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ففيه أسباب صحيح أسباب، لكننا منعنا منها، فهذه أسباب محرمة لا يجوز أن نفعلها. وأردى من ذلك أن يتعاطى الإنسان أسبابا موهومة، أسباب موهومة وهي ليست بأسباب لا طبعا ولا شرعا، يعني ما هي سبب. كأن يظن الشخص الآن أنه إذا نذر للميت فإن هذا يسبب كثرة أمواله أو غفران ذنوبه، فهذا له سبب لا طبعا ولا شرعا، هذا سبب شركي أصلا، لأنه لا علاقة له بالأسباب لا المحرمة ولا المكروهة، وإنما هو من الأسباب الشركية. فهناك أسباب موهومة وهذه أسباب شركية، وأسباب محرمة ولا يجوز أن يتعاطاها العبد. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من سحر أو سحر له. فكل هذا يصد عنا الأبواب المحرمة والمكروهة والأسباب الشركية. نعم يا أين عمر؟ ما جاء؟ تقرأ أنت؟ من خليفة عمر؟ أنت خليفته؟ تفضل. قرأ الحديث. حديث وين وقفنا بالدرس؟ اي نعم. لا تقرأ الحديث، الحديث من اوله، حديث مع شرحه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وشيخنا والمسلمون أجمعين: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا
يسترقون،
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أقرأ الشرح. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، قلت: فالله أعلم متى عرضت. وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء يوم القيامة ومن تبعهم، فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياء ورسله من دينه الذي شرعه لهم، وهو عبادته وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، والأخذ بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، كما قال تعالى عن نوح: قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع فعلا وتركا، وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط العشرة فما دون، والنبي ومعه الرجل والرجلان أي أتباعه، والنبي وليس معه أحد أي يبعث في قومه فلا يتبعه أحد فلا يتبعه منهم أحد، كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هو القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسول فهلكوا، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال والضلال، ولم يتلفتوا إلى ما قاله الله ورسوله. قوله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها. وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا، وقد قال تعالى وفضلناه على العالمين، وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله، كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم. ففضل الله بني إسرائيل بالإيمان فصاروا أفضل أهل زمانهم، وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم، وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتدبروا ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، وكثر فيهم العلم، واجتمعت لهم الفنون في العلوم النافعة، فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان. قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسألة وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية كثرة العدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم، كما في هذا الحديث بقوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك أي الحاضرون له في ذكر هذا الحديث. وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به. وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، ولكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال لعل الحكم كذا وكذا، كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث. قوله: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفي منه بالكي، ولا يتطيرون، والطيرة شرك فتركوا الشرك رأسا، ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قوله: فقام عكاشة ابن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد ابن خزيمة قتله طليحة ابن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، وكان فيهم طليحة وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير.